الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها بالأمس الله جل جلاله بين سعة علمه وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، حين حكى ما كان عليه أولئك المشركون من ظنهم الفاسد، حين كانوا يعتقدون بأن الله يعلم ما يظهرون ولا يعلم ما يكتمون. فقال جل من قائل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. جاءت هذه الآيات مبينة عظيم قدرته جل جلاله وسعة ملكه وواسع كرمه، فقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة، ما نافية، ومن مزيدة للتأكيد، وأصل الكلام وما دابة، والدابة واحدة الدواب تطلق على كل ما يدب على الأرض سواء كان يدب على رجلين أو على أربع أو كان يزحف على بطنه كما قال جل من قائل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ولذلك الإنسان بهذا المعنى دابة كما أن الطيور والوحوش والسباع كل هذه معدودة في الدواب كما أن الزواحف أيضا معدودة في الدواب وكلمة الدابة مأخوذة من الدبيب وهو السير الخفيف البطيء كسير الطفل الصغير والشيخ المسن والعقرب ونحو ذلك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله جل جلاله هو المتكفل برزق هذه الدواب كلها العاقل منها وغير العاقل وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا كقوله سبحانه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وكقوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وكقوله سبحانه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وغير ذلك من الآيات التي بيّنت أن الرازق واحد هو الواحد جل جلاله ولذلك يجب على ابن آدم وهو العاقل الذي حمل الأمانة وكلف أعباء الخلافة أن يوقن أن ما قدره الله عز وجل لماضغيه فلا بد أن تمضغاه الرزق الذي كتبه الله لك يا ابن آدم لا بد أن تناله لا يحول بينك وبينه حائل والرزق الذي ما قدره الله لك ولا كتبه مهما سعيت مهما بذلت مهما حرصت فما أنت بنائله وهذا المعنى قد فقهه العبد الصالح الحسن بن يسار البصري سيد التابعين في زمانه حيث كان يقول رحمه الله علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن عملي لن يقوم به سواي فاشتغلت به وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني حيث نهاني هذا كلام هذا الإمام الفقيه يقول علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن عملي لن يقوم به سواي فاشتغلت به وعلمت أن الله يراني فاستحييت منه أن يراني حيث نهاني وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله يعني هذه الأربعة كان على يقين منها كان على يقين من أن الأرزاق مقسومة وأن العمل مكلف به العبد في ذاته وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها وعلم أن الله عز وجل يراه لا يخفى عليه شيء من أمره وعلم أن الموت كائن لا بد منه الموت سيأتي فأعددت الزاد للقاء الله وهذا المعنى أيضا لما قيل لبعض الصالحين واسمه أبو أسيد كما نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره قيل له من أين تأكل؟ قال سبحان الله والله أكبر، الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد؟ ولما قيل لحاتم الأصم رحمه الله من أين تأكل؟ قال من الله. فقيل له السماء تمطر عليك دراهم ودنانير؟ فقال سبحان الله، أما له ملك إلا في السماء؟ أليست الأرض ملكه؟ ولما قيل لبعضهم من أين تأكل؟ قال إن الذي خلق الرحى خلق لها الطحين، وإن الذي خلق الأشداق خلق الأرزاق. الذي خلق لنا الأشداق هذه التي تطحن خلق لها الأرزاق. وكلمة الرزق أيها الإخوة إذا أطلقت الناس ما يخطر ببالهم إلا الطعام والشراب. نعم هذا هو أغلب الرزق، مثلما أن كلمة الدابة فإنها إذا أطلقت فإن العرف قد خصها بذوات الأربعة. إذا قيل دابة فإنه لا يخطر بالبال إلا ذوات الأربع من الإبل والبقر والغنم وما سواها من الوحوش، لكن الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض. كذلك كلمة الرزق خصها الناس بالمطعم والمشرب، حتى قيل في تعريف الرزق بأنه ما يغتذى به مما تستبقى به الروح ويقوم به البدن. ما يغتذى به، ما يستعمل غذاء مما تستبقى به الروح وينمو به البدن. لكن أيها الإخوة الكرام، نحن ندرك أن الأرزاق أوسع من ذلك، فإن العافية رزق، والزكاء رزق، والعلم رزق، وهدوء البال رزق، بل هذا النوم الذي تكتحل به أعيننا بعد تعب يستمر ساعات طويلة، الإنسان يأوي إلى فراشه ويضع رأسه على وسادته ويغط في نوم عميق يقوم بعده من أجل أن يستأنف نشاطه. هل كل الناس في ذلك سواء؟ هل كل الناس يضعون رؤوسهم فيغمضون أعينهم ويسبحون في ملكوت الله؟ لا، بعض الناس ما يستطيع أن ينام إلا أن يتقلب الساعات الطوال ذات اليمين وذات الشمال، وبعض الناس ما يستطيع أن ينام إلا بالعقاقير المهدئة، وبعض الناس ما يستطيع أن ينام إلا بحقنة منومة، ونسأل الله العافية للجميع. لكن هذه كلها أرزاق ما ينبغي أن نغفل عنها، ولذلك ربنا جل جلاله حصر الرزق عنده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك أيها الإخوان، الذي يريد أن يطلب الرزق ما يطلبه إلا من الله جل جلاله، ويسلك في ذلك الأسباب الشرعية، والأسباب الشرعية قد مضى بيانها بأنها ستة. الأسباب التي يستجلب بها الرزق، الأسباب الشرعية ستة. أول هذه الأسباب الإكثار من الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم ثانيا تقوى الله عز وجل، فإن ربنا سبحانه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فتقوى الله مجلبة للرزق. ثم السبب الثالث صلة الأرحام، صلة الأرحام، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجارا فيرزقون ويعافون إذا تواصلوا. ثم السبب الرابع النفقة. النفقة، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، ومصداقه في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما من يوم يصبح إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ثم السبب الخامس المتابعة بين الحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم السبب السادس التوكل، التوكل على الله، التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو وهي جائعة ضامرة، وترجع آخر النهار وهي ملأى شبعا، تغدو خماصا وتعود بطانا. والتوكل على الله معناه أن يأخذ الإنسان بالأسباب، يأخذ بالأسباب، فيبذر البذر أو يمارس الحرفة أو يتجر أو يرعى غنما ونحو ذلك من الأسباب. ولذلك ربنا جل جلاله قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة، لابد من سبب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما جلست مريم عليها السلام تنتظر أن يتساقط عليها الرطب، لا، لابد أن تأخذ بالسبب. وما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالمسلم أيها الإخوان لا يريق ماء وجهه ولا يمد يده إلى الناس، وإنما يبذل الأسباب ولسان حاله، كما قال الأول: وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق الخلق في العسر واليسر. الله جل جلاله رازق الخلق جميعا، رزق الضب في البيداء والحوت في البحر، كل هذه الدواب في البر في البحر في الجو الله جل جلاله هو رازقها. هذا المعنى ينبغي أن يستقر عندنا. وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني نحن على يقين أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك الرزق لا يزيد ولا ينقص. العبد يأخذ بالأسباب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويعلم مستقرها أي في هذه الدنيا، ومستودعها أي في القبر. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقيل: يعلم مستقرها أي في الرحم، ومستودعها في صلب أبيها، يعني قبل أن تنتقل النطفة إلى رحم أمك كانت في صلب أبيك. الله جل جلاله يعلم مستقرها في الرحم ومستودعها قبل ذلك في صلب أبيك. وقيل: يعلم مستقرها في القبر ومستودعها أي في الجنة أو في النار. ومعنى الآية لأن الله جل جلاله علم المبدأ والمصير الأول والآخر ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل، التنوين هنا تنوين العوض، أي كل مما مضى ذكره، الرزق والمستقر والمستودع كله مسطور عند الله في اللوح المحفوظ. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء عنده مكتوب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هذا المعنى قد مضى معنا في سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ومر معنا أيضا في بدايات سورة يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. والسماوات جمع سماء، وتقدم معنا أن السماوات في القرآن دائما مجموعة والأرض مفردة باعتبار شرف ساكنيها، والجمع أفضل من الفرد، ودائما السماوات مقدمة على الأرض أيضا بهذا الاعتبار. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان جل جلاله قادرا على أن يخلقها بكلمة كن، بكلمة كن، لكنه سبحانه يعلمنا التدرج في الأشياء. قال: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العرش، العرش في لسان الناس سرير الملك، العرش سرير، سرير الملك. وكلمة العرش تطلق على مكان الملك وتدبير الأمر، مكان الملك وتدبير الأمر، ولذلك يقال فلان وريث عرش فلان، ليس المقصود شيئا محسوسا، ولكن المقصود بأنه سيتولى تدبير الأمر من بعده. طبعا صفات ربنا جل جلاله الحديث عنها لا كالحديث عن صفات المخلوقات، ليس كمثله شيء. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلا، فعرش ربنا عظيم كما وصفه ربنا ذو العرش المجيد، وفي آية أخرى العرش العظيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فعرش ربنا عظيم وعرش ربنا مجيد. خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. ما معنى هذه الآية؟ الحديث في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه وفد بني تميم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر بني تميم اقبلوا البشرى. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. يعني هؤلاء ما خطر ببالهم من المبشرات إلا المال، وما يلامون، فقد كانوا أعرابا يعني جفاة غلاظا، وكان على رأسهم الأقرع بن حابس، وهم الذين أنزل الله فيهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: اقبلوا البشرى. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، وكرروها مرتين. فجاء وفد الأشعريين فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأشعريين، اقبلوا البشرى حيث رفضها بنو تميم. قالوا: قد قبلناها يا رسول الله. ثم قالوا: جئناك نسألك عن هذا الدين وعن مبدأ هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، فكتب كل شيء في الذكر، في الذكر أي في اللوح المحفوظ. كان الله ولم يكن شيء غيره، هو الأول فليس قبله شيء جل جلاله، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء في الذكر. الله جل جلاله في هذه الآية يبين أنه ما خلق هذه المخلوقات عبثا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم، والبلاء الاختبار، ليبلوكم. ما خلقها عبثا كما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله جل جلاله يبين بأنه خلق السماوات والأرض لهدف، لغاية، وهذه الغاية بينها في هذه الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الملك قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أيهم أحسن عملا، قيل المعنى أيهم أشكر لله، وقيل أيهم أزهد في الدنيا، وقيل أيهم أعمل بطاعة الله. وهذه الأقوال لا تنافي بينها، فإن شكر الله والزهد في الدنيا من طاعة الله، من طاعة الله. وكان عرشه على الماء ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. والعبد الصالح الفضيل بن عياض رحمه الله لما قيل له: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما خلاصه وما صوابه؟ قال: خلاصه أن يكون لله، وصوابه أن يكون على سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله العمل إلا بهذين: أن يكون خالصا لله، إنسان ما يعمله رياء ولا سمعة ولا من أجل الذكر الحسن بين الناس ولا من أجل لعاعة الدنيا، إنما يجعله لله خالصا. ثم لا بد أن يكون صائبا، لا بد أن يكون صوابا، وصوابه أن يكون على سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أيها الإخوان واضح. يعني الآن لو أن إنسانا جاء إلى الصلاة من أجل أن يراه فلان أو فلان، أو من أجل أن يجامل فلانا أو فلان، ما قبل الله عمله. ولو أنه جاء إلى صلاة العصر يرجو الله ويرجو ثوابه، لكنه ما اكتفى بأن يصليها أربعا، قال: الدنيا رمضان والحسنات كثيرة، أنا أصليها ثمانية، وزيادة الخير خيرين، ما قبل الله منه. لماذا؟ لأن عمله على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان. قال جل من قائل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت يا محمد لهؤلاء المشركين، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، لو أنك قلت لهؤلاء بعد الموت بعث، بعد الموت نشر وحشر، بعد الموت حياة، إما في جنة أو في نار، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قرأها حمزة والكسائي: ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا ساحر مبين. السحر أيها الإخوان يقوم على التخيل والخداع، فكأن هؤلاء المشركين كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخبرهم عن الحشر والنشر والبعث والحساب والصراط والميزان والجنة والنار بأنه يحدثهم عن خيالات يخادعهم بها. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، سحر واضح. قال سبحانه: ولئن، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن معلوم. فالأمة في القرآن تطلق ويراد بها أربعة معان. المعنى الأول: تطلق الأمة على المدة الزمنية، على البرهة، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد مدة. هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني: الأمة الجماعة من الناس، كما في قول ربنا: ولكل أمة رسول، وكما في قوله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة. ثم الإطلاق الثالث: الأمة تطلق على الإمام المقتدى به في الخير، كما قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما مقتدى به في الخير. ثم الإطلاق الرابع: الأمة تطلق على الملة والمعتقد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي وجدناهم على دين وعلى معتقد. فالله جل جلاله يخبر بأن هؤلاء المشركين إذا تأخر العذاب إلى أجل يعلمه الله لا يقولن ما يحبسه، يقولون ذلك استعجالا أو استهزاء، مثل ما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ومثل ما قال قوم شعيب: إيتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهي ذات الكلمة التي قالها قوم لوط، ومثل ما قال الكفرة: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قطنا أي نصيبنا من العذاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. قال سبحانه: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس مدفوعا عنهم، لن يملك أحد أن يصرفه عنهم، وقد جاءهم العذاب بعد أمة معدودة. يوم بدر قال الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، سلط الله على أبي جهل وشيعته محمدا صلى الله عليه وسلم وأنصاره، ومعهم الملائكة، ومعهم الملائكة أعملوا فيهم قتلا وأسرا. ولذلك الصحابي يقول: بينما أنا أشتد إثر رجل من المشركين يوم بدر إذ خر صريعا بين يدي، يعني الصحابي ده جاري ورا المشرك، والمشرك قد ولى الأدبار. والصحابي حريص على أن يدركه، فجأة يلقى الزول صريعا، فعلم بأن الملائكة هي التي قتلته، لأن الله قال للملائكة: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وواحد من الصحابة جاء بأسير من المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من أسرك؟ بيسأل المشرك ده: أنت القبضك منه؟ الصحابي قال: أنا يا رسول الله. فقال المشرك: لا، بل أسرني رجل يلبس ثيابا بيضا على خيل أبلق ما رأيته قبل اليوم قط. لأنه كان بيعرف بعض الكفار والمسلمين، سواء كان المسلمين من المهاجرين ولا من الأنصار، يعرفون بعضهم لأنهم يتنقلون في الأسفار، وأهل المدينة كانوا يأتون إلى مكة حجاجا وعمارا. فقال لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال للصحابي: أسكت، ذاك ملك أيدك الله به. الله جل جلاله أيدك بملك، هو المسك بس سلم لك، انت استلمت لكن انت ما قبضته. فالله جل جلاله يحكي سخافة هؤلاء المشركين وضعف عقولهم: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم، حاق أي أحاط، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويستبعدون وقوعه ويسخرون من النذير عليه الصلاة والسلام الذي يخوفهم به، سيحيق بهم وينزل بهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هذا عامة بني آدم على هذا الخلق. ولئن أذقنا، الذوق أيها الإخوان يطلق على ما يستطعم بالفم فتدرك ملوحته أو حلاوته، لكن قد يستعمل الذوق في الرحمة كما في هذه الآية: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. وقد يستعمل في العذاب، قال الله عز وجل: فذوقوا عذابي ونذر. وقال جل من قائل لواحد من أهل جهنم: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي ذق هذا العذاب الذي كنت تكذب به وتسخر منه. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، رحمة، الرحمة تشمل كثرة المال، تشمل عافية البدن، تشمل صحة الجسد، تشمل التمكين في الأرض، هذا كله من الرحمات إلى أنواع كثيرة. لو أن الله أذاق الإنسان رحمة، أي رحمة، ثم نزعناها منه، أي أزلناها عنه، إنه ليئوس كفور، يصيبه اليأس والعياذ بالله، ويكفر نعمة الله عز وجل. وكم رأينا من إنسان كان في عافية وصحة وسلامة، ثم بعد ذلك إذا أصابه المرض فإنه يصيح بصوت عالي ويتسخط على أقدار الله، نسأل الله العافية، يئوس كفور. وكم من إنسان كان في سعة من العيش ورغد وكثرة مال، ثم قدر الله عليه إفلاسا أو إملاقا فتصيبه العاهات النفسية، ولربما والعياذ بالله، وهذا يكثر في غير المسلمين، يسارع إلى الانتحار، سارع إلى الانتحار إذا فقد المال فيما يسمى بالبورصة العالمية، أو أنه غرقت بضاعته، أو أحرقت مخازنه، أو أصابه ما أصابه فإنه ما يصبر، ما يصبر. على خلاف ذلك العبد الصالح أيوب عليه السلام الذي كان في النعيم 70 سنة، ثم ابتلاه الله بفقد المال وفقد الأولاد، أولاده كلهم في مكان خر عليهم السقف، ماتوا جميعا. ثم ابتلاه الله في جسده 18 عاما حتى انقطع عنه عواده. تعرفون عافانا الله إياكم، الإنسان إذا مرض في الأيام الأولى يكثر الزوار، فإذا طال المرض هل تبقى تلك الكثرة؟ لا، يقلون شيئا فشيئا ولربما ينقطعون. هكذا أيوب عليه السلام ما بقي يعوده سوى رجلين من خاصته. ثم بعد ذلك أحدهما سمعه أيوب يقول للآخر: تعلم لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا ما تعرض لهذا البلاء. يعني حكايته دي طولت 18 سنة، ده معناه عنده مشكلة. فأيوب عليه السلام لما سمع ذلك شق عليه فقال: اللهم إن كنت تعلم أني ما بت ليلة شبعان وأنا أعلم بمكان جائع فصدقني. فصدقه الله وهما يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أنه لم يكن لي ثوبان قط وأنا أعلم بمكان عار فصدقني. فصدقه الله وهما يسمعان. اللهم إن كنت تعلم أني كنت أمر بالرجلين يتلاحيان يتخاصمان كلاهما يحلف فأرجع فأكفر عنهما كراهة أن يذكر اسمك في غير حق فصدقني. فصدقه الله من فوق 7 سماوات وهما يسمعان. ثم خر لله ساجدا وقال: بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني ما بي. يعني قال له: السجدة دي تاني أنا ما بقوم منها إلا أن ترفع عني ما بي. قال الله عز وجل: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يعني بدل ما كان عنده 10 من الأولاد صار عنده 20، بدل ما كان عنده 20 صار عنده 40. رد الله عليه عافية جسده، أذهب ما في ظاهره وباطنه. قال له: أركب برجلك، يعني حرك رجلك. فأنبع الله له ماء من تحت رجله. قال له: هذا مغتسل بارد وشرب. يعني اغتسل بهذا الماء يذهب الله ما في ظاهر جلدك، واشرب منه يذهب الله ما في باطنك، المرض الباطني والمرض الجلدي كله يذهب. لماذا؟ قال الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا صابرا. وجد امرأته تبكي، قال لها: علام تبكين؟ قالت: مما أنت فيه من البلاء. قال لها: كم كنا في النعيم؟ قالت له: 70 سنة. قال لها: وكم أنا في البلاء؟ قالت: 18 عاما. قال لها: أما تستحين من الله؟ دعينا نصبر حتى نمكث في البلاء 70 من أجل أن يعادل هذه بهذه. هذا الصنف أيها الإخوان في البشر قليل، وإلا الغالب هو هذا الصنف. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء، نعماء النعماء والنعمة والنعمة الخير الذي يرتجيه الناس من صحة البدن وعافية الجسد وسعة الرزق وكثرة الذرية وغير ذلك، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، بعد الضراء، بعد المرض، بعد الفقر، بعد العسر، فالضراء من الضر. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. السيئات الآفات والأمراض والفقر والعسر والشدة وما إلى ذلك، ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا الذي كان مريضاً يعاني داءً عضالاً وقد عاين الموت، ثم بعد ذلك ذهب وعولج وشفي بقدرة الله جل جلاله، يرجع بدلاً من أن يطعم المساكين لا، يعمل حفلة ويقوم في هذه الحفلة ويفعل ما تعلمون. إنه لفرح فخور. قال الله عز وجل إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا، هؤلاء ليسوا على هذه الصفة، يصبرون على البلاء ويصبرون على النعماء، يصبرون على الشدة ويصبرون على الرخاء، يصبرون في العسر واليسر، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض. إلا الذين صبروا، صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. إنسان صبور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الصالحات جمع صالحة، وهي الخصلة الكريمة، بنت الأمين جزاك الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علما. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك، نسأل الله أن يجعلنا منهم، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هؤلاء الذين يصبرون على أقدار الله عز وجل ويتعاملون مع قدر الله بشرع الله لهم مغفرة وأجر كبير. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوة الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاه الله عز وجل بأنواع من البلاء كثيرة، فقد مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم ماتت أمه وهو ابن السادسة بالأبواء، ما كان معه إلا حاضنته أم أيمن رضي الله عنها، أم أيمن الحبشية، ورجع إلى مكة بعدما قبر أمه بين مكة والمدينة. لما بلغ الثامنة مات جده الذي كان أباه بعد أبيه، فإن أبا الأب أب. ثم بعد ذلك رعى الغنم وهو صغير، ثم ابتلاه الله عز وجل بالبلاء العظيم، أعباء النبوة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ابتلاه الله بالتكذيب، تكذيب يكذبونه بالتهم الباطلة، ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، تتنزل عليه أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر. ثم بعد ذلك سلطوا عليه ثلاثة أنواع من الحروب: حرب الاقتصادية، الخنق الاقتصادي، والحرب النفسية بالإطلاق الشائعات، ثم الحرب الجسدية، الإيذاء الجسدي لأصحابه وله عليه الصلاة والسلام. ربما يكون ساجدا عند الكعبة فيأتي عقبة بن أبي معيط بسلا جزور الكرشة فيفرغها على رأسه وظهره عليه الصلاة والسلام، وربما يضع قدمه على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة. كل هذا قد حصل له، وضرب بالحجارة في الطائف. ثم لما هاجر إلى المدينة ابتلاه الله باليهود وبالمنافقين، باليهود وبالمنافقين، صبر على هذا البلاء كله، وابتلاه الله عز وجل بالنصر والظفر والسعة والغنى، فصبر على هذا كله عليه الصلاة والسلام. أبدا ما كان فرحا فخورا. لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام دخل مطأطئا رأسه حتى كاد أن يمس بجبهته قادمة رحله، ما دخل مزهوا فرحا بطرا أشرا معاذ الله، وإنما كان صبورا على النعماء صبورا على الضراء. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم ختم ربنا الآيات بقوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هؤلاء المشركون كانوا خفاف العقول، فكانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. هكذا كانوا يقترحون: ما نؤمن بأنه رسول إلا أن يلقى إليه كنز، أو يأتي معه واحد من الملائكة، أو تكون له جنة كجنان الشام. مكة بلد ما فيها زرع، بواد غير ذي زرع. قالوا له: يا محمد، قد علم ربك أنه لا أحد أضيق عيشا منا، فادع ربك يسير هذه الجبال التي ضيقت علينا شعاب مكة، وادع ربك يجعل لنا فيها جنانا كجنان الأردن. يعني ما يخطر ببالهم إلا جنان الأردن، هذا غاية علمهم. فكانوا يقترحون وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هكذا كانوا يقترحون. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، والإنسان البشر أيها الإخوان له طاقة وله احتمال، فكان عليه الصلاة والسلام يحزن ويضيق صدره بهذا الذي يسمعه من الاستهزاء والتكذيب والإعراض واقتراح الآيات. فالله جل جلاله واساه وسلاه. قال المفسرون: الاستفهام للاستبعاد، الاستفهام للاستبعاد. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أن يقولوا، المعنى على القولين، أي لئلا يقولوا أو كراهة أن يقولوا، مثل ما مر معنا في قول ربنا: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا أو كراهة أن تضلوا. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، الله جل جلاله قال له: إنما أنت نذير، ليس من مهمتك أن تفجر لهم ينبوعا أو تحدث لهم جنة أو تلقي عليهم كنزا أو تأتيهم بملك أو تنزل عليهم كتابا يقرؤونه، هذا ليس من مهامك ولا من وظائفك، إنما أنت نذير، عليك بممارسة مهمتك في النذارة، في تخويف هؤلاء المعرضين من المشركين وإنذارهم بطشة الله عز وجل وسريع نقمه. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، أي حفيظ جل جلاله يحفظه. هذا بعض المعاني التي في هذه الآيات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران، واجعلنا من خير عبادك الصائمين، ومن خير عبادك القائمين، ومن خير عبادك التائبين، ومن خير عبادك التالين الذاكرين. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا وإن قصر رأينا وضعف عملنا، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير. اللهم يا ذا الحبل الشديد ويا ذا الأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك أنت الرحيم الودود وإنك فعال لما تريد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.